فقام الى ناقته، النقل هو جاي عليها كان راكب عليها وهو جاي، فقام الى ناقته فنحرها ووزعها على من اقبل وادبر، وعمد الى سيفه وقوسه فكسرهما وولى. فلما حججت مع الرشيد فطقت اطوف فاذا انا بمن يهتف بي بصوت رقيق، فالتفت فاذا انا بالاعرابي قد نحول واصفر، فسلم علي واستقرا السوره، قال اتل علي سوره الزاريات. فلما بلغت الايه صاح وقال قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. ثم قال وهل غير هذا؟ في ايه ثانيه بعدها في هذه السوره، فقرات فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. فصاح وقال يا سبحان الله، من ذا الذي اغضب الجليل حتى حلف؟ لم يصدقوه بقوله حتى الجوه الى اليمين قائلا ثلاثة، وخرجت معها نفسه. فيعني هذه النقول او هذه القصص تدل على انهم فهموا من قوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، يعني ان الارزاق تكتب وتضمن في السماء حيث يعني 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 يكتب الله سبحانه وتعالى ويقدرها، وكذلك ما توعدون من خير او شر انما هو امر مقدر في السماء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو ان ابن ادم يهرب من رزقه كما يهرب من الموت لادركه رزقه كما يدركه الموت. فاقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ان شاء الله تعالى درس الاثنين يعود من الاثنين القادم بعد العشاء في مسجد ابي حنيفه ان شاء الله تعالى. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. ثم اما بعد، فقد انتهينا في تفسير سوره الذاريات الى قول الله تبارك وتعالى هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين فقربه اليهم قال الا تاكلون. قوله تعالى هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين، قلنا من قبل ان في الايتين السابقتين قوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. قلنا ان الضمير في قوله تعالى انه لحق يحتمل ان يعود الى ما ذكر من الايات والرزق، او يعود الى امر النبي صلى الله عليه وسلم، او يعود الى وفي السماء رزقكم وما توعدون انه لحق، فلا تعود الى ما توعدون، يعني ما توعدون لا حق. وما توعدون قلنا يعني من العذاب السماوي، من العذاب السماوي ان كما بيتم على كفركم، لان الخطاب كان لكفار قريش. فعلى هذا يؤيد هذا القول الاخير، وهو ان المقصود وهو ان الهاء تعود الى قوله تعالى وما توعدون انه لحق، اي ان ما توعدون من العذاب السماوي لحق. ومما يؤيده ان الله سبحانه وتعالى اتبع ذلك بانباء وعيد المكذبين، وبدا منها بنبا قوم لوط عليه السلام، لان قراهم واقعه في ممرهم الى فلسطين للاتجار. كانوا كفار قريش يذهبون الى فلسطين للاتجار، فكانوا يمرون في اثناء اسفارهم على قوم لوط. فبدا الله تعالى بذكر قصه تعذيب قوم لوط، وان كان بداها بذكر خبر ابراهيم هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين. ومناسبه ذكر قصه ابراهيم هنا ان الهدف الاساسي لرحله الملائكه او لذهابهم ومرورهم بابراهيم عليه السلام، هم اساسا كانوا ذاهبين لاهلاك قوم لوط، وقبل ان يذهبوا مروا بابراهيم لتكفيره بالولد. هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين، يعني الملائكه الذين دخلوا عليه في سوره ضيف. قال الزمخشري فيه تفخيم للحديث هل اتاك حديث، هذا فيه تفصيل للحديث وتنبيه على أنه ليس من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما عرفه بالوحي. قوله المكرمين لأن إبراهيم قد خدمهم بنفسه وأخدمهم امرأته وعجل لهم القرى أو أنهم في أنفسهم مكرمون. واحتمل أنه موصف بالمكرمين أن أتاك حديث بيت إبراهيم المكرمين إما لأنهم يعني في أنفسهم مكرمون أن الملائكة كرام هذا وصف ثابت للملائكة أو المكرمين يعني الذين أكرموا غاية الإكرام حيث أقدمهم الخليل إبراهيم عليه السلام بنفسه وأقدمه امرأته ونحو ذلك مما سنذكره من يعني مجامحي كرم ضيافة إبراهيم عليه السلام لهؤلاء الملائكة. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام أي سلام عليكم قوم منكرون أي أنتم قوم لا أعرفكم. وهذا كالسؤال منه عن أحوالهم ليعرفهم فإن قولك لمن لقيت أنا لا أعرفك في قوة قولك عرف لي نفسك وصفها. فراغ إلى أهله أي ذهب إليهم في خفية من بيوته. ومن أدب المضيف أن يخفي أمره وأن يبادر بالقرى من غير أن يشعر به الضيف حذرا من أن يكثه ويعذره لأن الضيف إذا يعني سألته هل يعد لك الطعام أم لا سوف يحتسم ويستحي ففي الغالب أنه يقول لا يعتذر مثلا ويكفك عن أن تكرمه. لكن الكريم كإبراهيم عليه السلام لشدة خفه على إكرام ضيفه طبعا لم يستأذن الضيف لم يخبره بأنه في يعد الطعام أو كذا وإنما ذهب خفيا فهذا من غاية الإكرام. فراغ إلى أهله استخفاء ذهب في خفية من بيوته إلى أهله. ومن أدب المضيف أن يخفي أمره وأن يبادر بالقرى من غير أن يشعر به الضيف حذرا من أن يكفه ويعذره. وعن أبي عبيد أنه لا يقال راغ إلا إذا ذهب على خفية لأن الروغ فيه معنى الإخفاء الغمس ولذلك يقال روغ اللقمة روغ اللقمة إذا غمسها السم تماما حتى رويت من السم فقال يعني روغ اللقمة فراغ إلى آله فلابد كتاب معنى الإخفاء الاستخفاء. نعم فجاء بعيد من سليم أي قد أنضجه سيا مشوي فقربه إليهم أي بأن وضعه بين أيديهم قال ألا تأكلون أي منه. قال القاضي وهو مشعر بكونه حنيذا حنيذا يعني بشوية والهمزة فيه للعرض ألا تأكلون والحث على الأكل على طريقة الأدب ألا تأكلون أفضل من أن يقول كلوا ألا تأكلون يعني فيها الحث على الأكل على طريقة الأدب إن كان قاله أول ما وضعه يترصد بهم ويدعوه يقول ألا تأكلون. أما إذا كان قال هذه العبارة ألا تأكلون حينما رأى إعراضهم عن الطعام فللإنكار عليهم ألا تأكلون يعني قد وضعت الطعام فلماذا لا تأكلون. فأوجس منهم كيفا أي أضمر الكيفا لظنه أنهم أرادوا به سوءا قالوا لا تخف ونكسروه بغلام عليم أي يبلغ ويكمل علمه. فأقبلت امرأته في صرة أي صيحة فطشكت وجهها أي لطمت وجهها تعجبا على عادة النساء في كل غريب عندهن وقالت عجوز عقيم أي عاقل ليس لي ولد. قالوا كذلك قال ربك أي مثل الذي قلنا وأخبرنا به. قال ربك فإنما نخبرك عن الله فاقبلي قوله ولا تتوهمي عليه خلاف الحكمة ولا الجهل لعدم قبولك للولادة إنه هو الحكيم العليم. قوله تعالى وبشروه بغلام عليم من الغلام الدليل وبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ولأن في نفس هذه القصة في نفس هذه القصة في سورة هود يعني نفس قصة ضيافة إبراهيم عليه السلام لهؤلاء الملائكة. امر اخر ان فيه في الايه قوله تعالى ايه فاقبلت امراته في فرته وفكت وجهها وقالت عجوز عقيم. من هي العجوز العقيم؟ سارة. اما هاجر فكانت سريه هذه امراته، اما الاخرى فكانت ايه سريه لها. وهاجر كانت سريه اما سارة فهي حره زوجه. ولذلك قال ايه فاقبلت امراته في فرته وفكت وجهها وقالت عجوز عقيم. فأبدت يعني السبب من جهتها، وفي سورة هود أبدت السبب من جهتها ومن جهة إبراهيم عليه السلام. فألد قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز، وهذا فعل شيخة واضح. فهذا إنما كان في حق سارة وليس في حق هاجر. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى له كلام طيب جدا في تفسير هذه الآيات. يقول رحمه الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إلى آخر الآيات. يقول ففي هذا ثناء على إبراهيم عليه السلام في وجوه متعددة. هذه الجملة من الآيات، وهذه من الآيات التي تدل على إعجاز القرآن الكريم، وأنه في القمة من الفصاحة والبلاغة ويعني الإتقان. أما وجوه احتواء هذه الآيات على الثناء على إبراهيم عليه السلام فأولها أنه وصف ضيفه بأنهم مكرمون، هذا على القول بأن قوله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، إذا قلنا إن الإكرام هو إكرام إبراهيم ضيوفه فهي ثناء على إبراهيم. أما إذا قلنا بالقول الثاني إنهم هم مكرمون عند الله فهذا قول آخر واضح. فالثناء على إبراهيم على الاحتمال الأول. لكن ما الراجح في الآية؟ لا داعي لأن نسأل ما الراجح من القولين، لأن القولين لا تنافيان، هذا لا يقال من هذا، كلاهما صواب، أنهم مكرمون لأنهم عند الله كرام، مكرمون عند الله، وأنهم مكرمون لأنه بالفعل قد أكرمهم إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إذا الآية تدل على المعنيين، ولا نحتاج إلى الترجيح لأنهما لا يتعارضان، بل تدل الآية على المعنيين لأنه لا تنافي بين القولين. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني قوله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه. إذ دخلوا عليه، ترى ما هو الوجه الثاني؟ إذ دخلوا عليه ذي اللي فيها أحسن بدون استئذان. إذ دخلوا عليه يعني بدون أن يستأذنوا. لماذا؟ لأن الآية لم تذكر استئذانه. هل لأن الاستئذان غير مطلوب؟ لا، لكن لأن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان قد عرف واشتهر بإكرام الضيفان، وأن عادته المستمرة قراء الأضياف، فبقي منزله مضيفة مطروقا لمن ورد. أي إنسان يأتي يكون الباب مفتوحا له ومأذونا له في أن يدخل لأجل الطعام. فهذه عادته لشدة اشتهاره بالكرم، كان الناس يأتون إليه ولا يحتاج أحد إلى الاستئذان، بل استئذان الداخلي دخوله. جعل إبراهيم عليه السلام أن استئذان من أراد أن يأتيه أن يدخل، لأن الباب مفتوح والطعام يعني مهيأ. فقوله إذ دخلوا عليه فلم يذكر عنه استئذانا، للدلالة أن هذا كان معروفا عن إبراهيم عليه السلام أن بيته مفتوح لاستقبال الضيفان في أي وقت، واستئذان الداخل عند إبراهيم هو دخوله بيته. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. ما يعرف سلاما؟ نسلم عليك سلاما. قال سلام، فقال إيه؟ سلام يعني سلام عليكم. أيهما أفضل؟ تحية الملائكة أم تحية إبراهيم؟ لماذا؟ أحسن، قالوا سلاما، قال سلام. طبعا سلاما يعني نسلم عليك سلاما، فهذا يدل على يعني الايه نسلم عليك سلاما انه في المضارع الان نسلم عليك سلاما. اما الرد فهو قال سلام، قالوا سلاما، قال سلام. يقول ابن القيم قوله سلام بالرفع وهم سلموا عليه بالنصب، والسلام بالرفع اكمل، فانه يدل على الجمله الاسميه الداله على الثبوت والتجدد، والمنصوص يدل على الفعليه الداله على الحدوث والتجدد. فابراهيم حياهم بتحيه احسن من تحيتهم، فان قولهم سلاما يدل على سلمنا سلاما، اما قوله سلام فمعناها سلام عليكم، فالاسميه تدل على الثبوت والتجدد، اما الفعليه فتدل على الحدود والتجدد. الوجه الرابع انه حدث المبتدا من قوله قال سلام قوم منكرون، قوم منكرون، فانه لما انكرهم ولم يعرفهم احتكم من مواجهتهم بلفظ ينكر الضيف، لو قال لهم انتم قوم منكرون، فحذف المبتدا هنا من اوصف الكلام، انما قال قوم منكرون ولم يعين من هؤلاء القوم، وانما قال قوم منكرون ولم يكن لهم انتم قوم منكرون. الخامس انه بنى الفعل من مفعول وحذف فاعله، فقال قوم منكرون ولم يقل اني انكركم، وهو احسن في هذا المقام وابعد من التنفير والمواجهه بالخشونه. الوجه السادس انه راغ الى اهله ليحييهم بنزلهم، والروغان هو الذهاب في اختفاء بحيث لا يكاد يشعر به، وهذا من كرم رب المنزل المضيف ان يذهب في اختفاء بحيث لا يشعر به الضيف فيشق عليه ويستحي فلا يشعر به الا وقد جاءه بالطعام، بخلاف من يسمع ضيفه ويقول له او لمن حضر مكانكم حتى اتيكم بالطعام ونحو ذلك مما يوجب حياء الضيف واحتشامه. وطبعا افظع من هذا من يقول له نعد لك العشاء ولا تنبني خفيفا. فيعني فهذا مما يؤخذ من قوله فراغ الى اهله، وفي الايه الاخرى فما لبث ان جاء بعز بن حنيف، فما لبث يعني اكتفى وقتا يسيرا، ايضا ان طول الغيبه عن البيت بخلافه بليه بالاحتفال، وانه اثقل على اهل البيت بحيث انهم انقطعوا عن اعمالهم والان يعدون له الطعام، لكن اكتفى يسيرا فراغ الى اهله ليحييهم بنزلهم. السابع انه ذهب الى اهله فجاء بالضيافه، فدل على ان ذلك كان معدا عندهم مهيئا للضيفان، ولم يحتج ان يذهب الى غيرهم من جيرانه او غيرهم فيستريه او يستقرضه، كان دائما يعد الطعام لنزل الضيوف، فدل على الطعام معد ومهيئ لاستقبال الضيوف، ولم يذهب ليستريه او لم يقترب من جيرانه او يفعل شيء من هذا، وانما لانه متصف بهذا الكرم الشديد البليغ فكان ما اخذ الطعام وقتا عن الاطلاق، فراغ الى اهله فجاء، انظر الى التعقيد بالفاء المباشره، فجاء بعجل حليل او فجاء بعجل سمين. وقوله هنا فجاء بعجل سمين، من الذي جاء؟ هو بنفسه، فمن اكرام الضيف أن يقوم صاحب البيت على خدمته كائنا من كان، وليس من المروءة استخدام يعني الضيف، ويمكن أن يستعين بالغلمان أو الخدم أو كذا، لكن ما فعل ذلك إبراهيم عليه السلام وإنما بنفسه فجاء بعجل سمين، هذا مما يدل على خدمة إبراهيم عليه السلام الضيف بنفسه، ولم يقل فأمر لهم بعجل سمين، وإنما قال فجاء بعجل سمين، فهو الذي ذهب وجاء به بنفسه ولم يبعثه مع خادمه، وهذا أبلغ في إكرام الضيف. الوجه التاسع أنه جاء بعجل كامل، فجاء بعجل سمين يعني العجل كامل، ولم يأتي ببضعة منه، لم يقطعه أو يأتي بجزء منه، لماذا؟ فهذا طبعا من تمام كرمه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أن لما يأتي بالعجل الكامل يتركهم وسألهم يختارون ما يستحسنونه من أجزاء هذا العجل. واضح؟ العاشر أنه سمين لا هزيل، فجاء بعجل سمين يعني لا هزيل، ومعلوم أن ذلك من أفخر أموالهم، ومثله يدخر من الابتلاء والتربيع، فآثر به ضيفانه، فصبر وآثر الضيوف على نفسه. الحادي عشر أنه قرره إليهم بنفسه ولم يأمر خادمه بذلك، فقرره إليهم، فالطعام يأتي الضيف حيث هو جالس، فهذا من تمام الكرم، ولم يأمر خادمه بأن يحمله ويقربه إليه، لكن قرره بنفسه. الثاني عشر أنه قربه إليهم ولم يقربهم إليه. وهذا أبلغ في الكرامة، أن يجلس الضيف ثم يقرب الطعام إليه ويحمله إلى حضرته، ولا تضع الطعام في ناحية ثم تأمر ضيفك بأن يتقرب هو إليه. فمن كرم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه الذي قربه إليهم، فالطعام هو الذي يقرب إليهم وليس ضيوفهم الذين يقربون إلى الطعام. الثالث عشر أنه قال: ألا تأكلون؟ وهذا عرض وتلطف في القول، وهو أحسن من قوله كلوا أو مدوا أيديكم ونحوها، وهذا مما يعلم الناس بعقولهم حسنه ولطفه، ولهذا يقولون أمثال ذلك من العبارات: ألا تأكلون؟ أو تقول بسم الله، أو ألا تتصدق، يعني ألا تتصدق علي بالثواب فتأكل من طعامي، ألا تتصدق، أو ألا تذكر، ألا تذكرني بأن تأكل، أو نحو ذلك من العبارات التي فيها يعني التلطف بالضيف. الرابع عشر أنه إنما عرض عليهم لأنه رآهم لا يأكلون، لأن عادة إبراهيم عليه السلام أنه كان ضيوفه كان ضيوفه لا يحتاجون إلى الإذن في الأكل، فعادة ضيوف إبراهيم عليه السلام أنه كان إذا قدم عليهم الطعام أكلوا، واضح. فلذلك إبراهيم عليه السلام استوحى لما رأى هؤلاء الضيوف خالفوا هذه العادة. من المعلوم أن من دخل عنده ضيفا فإنه يأكل فورا ولا يحتاج إلى أن يقال له كل، فاستوحى وأوجس منهم خيفة لما رآهم امتنعوا من الأكل، فقال لهم: ألا تأكلون؟ ولهذا أوجس منهم خيفة، أي أحسها وأضمرها في نفسه ولم يبدها لهم، ألا تأكلون؟ الخامس عشر أنهم لما امتنعوا من الأكل لطعامه خاف منهم ولم يظهر لهم، لما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، هو لم يصرح لذلك، وإنما يعني سألوا هذا السؤال: ألا تأكلون؟ لأنهم يستكشف يعني سر عدم رفضهم الطعام. لماذا؟ لأن العادة أن من أكل طعامك فإنك تستريح إليه وتطمئن إليه وتأمن من شره، أما إذا لم يأكل الطعام فقد تشك أنه أتى يريد بك سوءا أو يريد أن يفعل بك شرا. إبراهيم لما خاف منهم لم يظهر لهم ذلك، فلما علمت الملائكة منه ذلك قالوا: لا تخف، لا تخف، ونكسروه بالغلال. فقد جمعت هذه الآيات آداب الضيافة التي هي أشرف الآداب، وما عداها من التكلفات التي هي تكلف وتكلف، تكلف عن أخلاق الإسلام وآداب الإسلام وأخلاق إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فانظروا إلى آداب الضيافة، لا كما كهذه الرسوم الرسوم المتكلفة التي يعني ينحطها بعض الناس من آداب الكفار مما يسمونه آداب الإتيكيت، وهذه الأشياء تكون تكلف وتخافة، كأن يضع الشوكة في اليد اليسار والسكين في اليمين، وغير ذلك من الرسوم التي ما أنزل الله بها من سلطان، وقارنها بين أخلاق الإسلام وآداب الإسلام. طبعا لا يوجد وجه مقارنة على الإطلاق. ويقول: فقد جمعت هذه الآيات آداب الضيافة التي هي أشرف الآداب، وما عداها من التكلفات التي هي تخلف وتكلف، إنما هي من أوضاع الناس وعوائدهم، وكفى بهذه الآداب شرفا وفخرا. فصلى الله على نبينا وعلى إبراهيم وعلى آلهنا وعلى سائر النبيين. تكلم في موضع آخر أيضا فقال رحمه الله تعالى: قول الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، إلى قوله الحكيم العليم. فعهدي بك إذا قرأت هذه الآية وتطلعت إلى معناها وتدبرتها، فإنما تطلع منها على أن الملائكة أتوا إبراهيم في سورة الأضياف يأكلون ويشربون، وذكروه بغلام عليم، وإنما امرأته علمت من ذلك فأخبرتها الملائكة أن الله قال ذلك، ولم يتجاوز تدبرك غير ذلك. فاسمع الآن بعض ما في هذه الآيات من أنواع الأسرار، وكم قد تضمنت من الثناء على إبراهيم، وكيف جمعت الضيافة وحقوقها، وما تضمنت من الرد على أهل الباطل من الفلاسفة والمعطلة، وكيف تضمن عالما عظيما من اعلام النبوة، وكيف تضمنت جميع صفات الكمال التي ردها الى العلم والحكمة، وكيف اشارت الى دليل امكان المعاد بالطف اشارة واوضحها ثم اصبحت وقوعه، وكيف تضمنت الاخبار عن عدل الرب وانتقامه من الامم المكذبة. الى ان قال رحمه الله تعالى افتتح سبحانه القصة بصيغة الموضوعة للاستفهام، وليس المراد بها حقيقة الاستفهام هل أتاك حديث بيت إبراهيم المكرمين. ولهذا قال بعض الناس إن هل في مثل هذا الموضع بمعنى قد الذي تقتضي التحقيق، مثل قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ولكن في ورود الكلام في مثل هذا بصيغة الاستفهام سر لطيف ومعنى بديع، فإن المتكلم إذا أراد أن يخبر المخاطب بأمر عجيب ينبغي الاعتناء به وإحضار الذهن له، صدر له الكلام بأداة الاستفهام لتنبيه سمعه وذهنه للمخبر به، فتارة يصدره ألا أخبركم بأكبر الكبائر مثلا ألا، وتارة يصدره بهل، فقوله هل علمت ما كان من كيف وكيف إما مذكرا به وإما واعظا له مخوفا وإما منبها على عظمة ما يخبر به وإما مقررا له. فقول الله تعالى هل أتاك حديث موسى، وقوله تعالى هل أتاك نبأ الخصم، وقوله تعالى هل أتاك حديث الغاشية، وقوله هنا هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، متضمن لتعظيم هذه القصص والتنبيه على تدبرها ومعرفة ما تضمنت. وفيه أمر آخر وهو التنبيه على أن إتيان هذا إليه علم من أعلام النبوة. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم إشارة إلى أنك من قبل القرآن ما كنت تعلم شيئا من هذه الأحاديث، فيك من أنباء الغيب نوحيها إليه، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبلها كما في سورة هود. فكذلك هنا قول تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم إشارة إلى أن الرسول عليه السلام لا ينطق إلا بالوحي، وأن ما علمه من هذه الأخبار إنما هو بوحي لم يكتسبه بنفسه، فهذا العلم الذي يأتيك علم من أعلام النبوة، فإنه من الغيب الذي لا تعلمه أنت ولا قومك، فهل أتاك من غير إعلامنا وإرسالنا وتعريفنا أم لم يأتك إلا من قبلنا. فانظر ظهور هذا الكلام بصيغة الاستفهام، وتأمل عظمة موقعه من جميع موارده، يشهد أنه من الفطاحة في غلوتها العليا. وقوله تعالى ضيف إبراهيم المكرمين متضمن لثنائه على خليله إبراهيم، فإن في المكرمين قولين، أحدهما إكرام إبراهيم لهم ففيه مس إبراهيم بإكرام الضيف، والثاني أنهم مكرمون عند الله كقوله تعالى بل عباد مكرمون، وهو متضمن أيضا لتعظيم خليله ونفسه، لأن الله سبحانه وتعالى لما يجعل ملائكته المكرمين أضيافا لإبراهيم ما بشك أن في هذا تعظيما لخليل ومدحا لخليل الرحمن ومدحا له عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فعلى كلا التقديرين فيه مدح لإبراهيم. تخيل لما يأتي يعني واحد مشهور أو إنسان له منصب كبير أو كذا وكذا ويأتي الواحد من الناس ويزوره يريد أن ينشر في الأخبار في الجرائد في يوم التالي صفحة الأولى أن فلانا زار أو أن فلانا أفطر عندها أو تغدى عندها وكذا، يفخر بذلك. فكيف إذا كان يعني إبراهيم عليه السلام مضيفا للملائكة الذين وصفهم الله بأنهم يعني أنهم عباد مكرمون، فهذا أيضا فيه ثناء على إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قوله فقالوا سلاما قال سلام متضمن لمدح آخر لإبراهيم، حيث رد عليهم السلام أحسن مما حيوه به، فإن تحيتهم باسم منصوب متضمن لجملة فعلية تقديره سلمنا عليك سلاما، وتحية إبراهيم لهم باسم مرفوع متضمن لجملة الإسمية تقديره سلام دائم أو ثابت أو مستقر عليكم، ولا ريب أن الجملة الاسمية تقتضي الثبوت واللزوم، والفعلية تقتضي التجدد والحدوث، فكانت تحية إبراهيم أكمل وأحسن. ثم قال قوم منكرون، وفي هذا من حسن المخاطبة الضيف والتذمم منه وجهان في المدح، احدهما انه حدث المبتدأ، والتقدير انتم قوم منكرون. فتذمم منهم ولم يواجههم بهذا الخطاب بما فيه من بعض الاستيحاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يواجه احدا بما يكرهه، بل يقول ما دام اخوان يقولون كذا ويفعلون كذا. والثاني قوم منكرون، فحدث فاعل الانكار وهو الذي كان انكرهم، لم يقل انا انكركم، وانما قال قوم منكرون. فلا شك ان قول قوم منكرون انصف من ان يكون قوم قد انكرتهم. قوله فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين، متضمن وجوها من المسح واداب الضيافه واكرام الضيف. طبعا هذا الكلام شبيه الذي تلوناه انفا، لكن فيه فوائد زياده فالعياده نتلوه بسرعه. منها قوله فراغ الى اهله، والروغان الذهاب بسرعه واختفاء، وهو يتضمن المبادره الى اكرام الضيف، والاختفاء يتضمن ترك تخجيله والا يعرض للحياه، وهذا بخلاف من يتثاقل ويتبارك على ضيفه، يكون بارد يعني ايه بطيء الحركه او هذه الاعصاب لا يمالي بهذا الامر. فهذا بخلاف من يتثاقل ويتبارك على ضيفه ثم يبرز بمرأى منه وهو ويحل سرة النفقة، يفك سرة النفقة ويزن ما يأخذ، لأن طبعا الأموال كانت في المواضع توزن الدراهم والدنانير، في معناها الآن إنه يفتح البرج مثلا أو المحفظة ويطلع فلوس ويعد فلوس إيه هيشتري فيها الطعام مثلا للضيف. أي نعم قناة الضيف نعم. فيقول هذا بخلاف من يتفاقل ويتفارض على ضيفه ثم يبرز بمرأى منه يعني أمامه، ويحل سرة النفقة ويزن ما يأخذ ويتناول الإناء بمرأى منه ونحو ذلك مما يتضمن تخجيل الضيف وحياءه. فرفض فراغ تنفي هذين الأمرين، فراغ إلى أهله، كل شيء تم اكتفاء وفجأة حضر الطعام يعني جاهزا. وفي قوله تعالى فراغ إلى أهله مدح آخر له لما فيه من الإسعار، أن كرامة الضيف معدة حاصلة عند أهله، جاهزة عند أهله، وأنه يحتاج أن يستقرب من جيرانه ولا يذهب إلى غير أهله إذ قرى الضيف حاصل عندهم. فجاء بعجل سمين، هذا يتضمن ثلاثة أنواع من المدح، أحدها خدمة ضيفه لنفسه فإنه لم يرسل به وإنما جاء به بنفسه. الثاني أنه جاءهم بحيوان تام لم يأتيهم ببعضه ليتخيروا من أطيب لحمه ما شاءوا. الثالث أنه سمين ليس بمهزول، وهذا من نفائس الأموال، ولد البقر السمين فإنهم يعجبون به، فمن كرمه هان عليه لفه وإحضاره. فقربه إليهم، قوله إليهم متضمن المدح وآدابا أخرى، وهو إحضار الطعام إلى بين يدي الضيف، بخلاف من يهيئ الطعام في موضع ثم يقيم ضيفه فيورده عليه. قوله ألا تأكلون فيه مدح وأدب آخر، فإنه عرض عليهم الأكل بقوله ألا تأكلون، وهذه صيغة عرض مؤذنة بالتلطف، بخلاف من يقول ضعوا أيديكم في الطعام كلوا تقدموا ونحو هذا. قوله فأوجس منهم خيفة، لأنه لما رآهم لا يأكلون من طعامه أضمر منهم خوفا أن يكون معهم خطر، لأن طبعا الكون يقبل الطعام، الضيف الذي يقبل الطعام خاصة الذي لا تعرفه، فهذه دلالة على أنه إيه على السلام قبول الكرامة. أما إذا لم يقبل الطعام فهذه سمة من أتى يريد بك شرا، أتى يريد بك شرا. يقول فأوجز منهم خيفة، لأنه لما رأهم لا يأكلون من طعامه أضمر منهم خوفا أن يكون معهم شر، فإن الضيف إذا أكل من طعام رب المنزل اطمأن إليه وأنس به. فلما علموا منه ذلك قالوا لا تخف، قد فهمنا أنك خفت منا لا تخف، يعني فأفهموا أنهم ملائكة لا تأكل ولا تشرب، هذا هو السبب والعذر الذي من أجله لم يأكل، قالوا لا تخف. وبشروه بغلام عليم، يقول ابن القيم وهذا الغلام إسحاق لا إسماعيل، طبعا من فين المنطقة التي يحصل فيها الخلاف والترجيح، موضوع الآيات التي فيها الخلاف في الذبيح هي الآيات المتعلقة إيه؟ بالذبيح، هل هو إسماعيل أم إسحاق؟ قطعا هو إسماعيل عليه السلام، بخلاف يعني ما يقوله أهل الكتاب ووافقه من أسف بعض العلماء، لكن الراجح قطعا أن الذبيح هو إسماعيل كما في سورة الإيه؟ الصفات. فهذا الموضع الذي يناقش فيه من هو الولاء، ثم نأتي بالأدلة على أنه هو إسماعيل وليس إسحاق. واضح؟ لأن فهذا الغلام إسماعيل إسحاق لا إسماعيل، لأن امرأته عجبت من ذلك، عجبت فقالت عجوز عقيم لا يولد لمثلي فأنى لي بالولد، وأما إسماعيل فإنه من ذريته هاجر وكان بكره وأول ولده. وقد بين سبحانه هذا في سورة يونس في قوله تعالى فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، معناها إيه؟ يعني فسرناه بالإسحاق ونافلة زيادة على إسحاق أنه سوف يرزق منها الولد الذي هو إسحاق، ويعيش حتى يرى ولد الولد الذي هو يعقوب، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. هذا يفهم منه أن إسحاق سيعيش حتى يبلغ مبلغ الأمجاد وينكح ويولد له، في حين الذبيح كان غلاما. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فلو كان هو إسحاق لتنافى مع هذه الآية، لأن إسحاق قد قبل أنه يعيش، لأن البشارة أخبرت أنه يعيش إلى أن يتزوج بل يولد له إسحاق يعقوب، أما فيصدق هذا على إسماعيل وليس على إسحاق. نعم. وطبعا الآية التي في سورة هود فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب هي نفس هذه القصة التي وردت في سورة القصة الإكرام هؤلاء الذئبان. قوله تعالى فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها، فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها، يقول فيه بيان ضعف عقل المرأة وعدم ثباتها، إذ بادرت إلى النزبة ففكت الوجه عند هذا الإخبار، ففكت الوجه عند هذا الإخبار كما قال يعني القاسمي رحمه الله تعالى في تفسيره هنا. فأقبلت المرأة في فرة في صيحة، ففكت وجهها يعني إيه؟ لطمت وجهها تعجبا، ليس هذا من اللطم الذي هو من المياه، وإنما هذا على سبيل التعجب، يقول على عادة النساء في كل غريب عندهن لم تتمالك نفسها من شدة التعجب من هذه البشارة، ففكت وجهها لطمت وجهها. فيقول ابن القيم فيه لا مبارك عقل المرأة وعدم متابعتها، لأن المرأة كتلة من العاطفة فتنفعل أحيانا ولا يعني إيه تنضبط في انفعالها، لذلك تشتاق دائما بإبعادها عن يعني عن يعني عما يعني يهيج عواطفها. واضح كتفسير الجنائز مثلا، لأنها ممكن إذا حضرت الجنائز أو حضرت عندها لا تتمالك نفسها، ومعلوم أنه يحصل من بعض النساء من الصراخ والعويل وهذه الأشياء. فلذلك يعني تبادر إلى أمثال هذه الأشياء. للأسف الشديد حتى عند الفروج لا تتمالك المرأة إلا من رحم الله من الأخوات المنتجات، لا تتمالك المرأة حتى عند الفرح، حتى عند الفرح يأتي بهذه الأصوات المنكره التي يقع لها سواء في الفرح أو في يعني الحلم، يحصل عدم تملك لشدة العاطفة عندها والانفعال، ولذلك السريعة لا تقبل شهادتها في الجنايات، حوادث القتل والذبح والحرق وكذا لا يقبل شفاعتها، لا تقبل شهادتها. لماذا؟ لأنها يعني لا تتمالك، وانفعالها العاطفي قد يعجزها عن أن تضبط الشهادة على وجهها بخلاف الرجل طبعا. وقالت عجوز عقيم فيه حسن أدب المرأة عند خطاب الرجال، واقتصارها من الكلام على ما يتأدى به الحاجة. مما أخذ هذا؟ أن المرأة إذا خاطبت الرجال تختصر الكلام بقدر المستطاع. نعم، حذفت المبتدأ، لم تقل أنا عجوز عقيم، وإنما قالت عجوز عقيم، اختصرت الكلام جدا. لكن لو واحدة بقى من بنات هذا الزمان أو من نساء هذا الزمان إلا من عظم الله أين فلان فلان، والله لجانه كذا وذهب إلى كذا وتفضل صدره أو كذا الأثر هذا الكلام. لا، المفروض أن إيه المرأة إذا خطبت الرجال تختصر جدا في الكلام، تختصر على ما تتأدى به الحال. أما المطاولة في الكلام والمقاولة والقيل والقال وفتح هذه الأشياء فهذا مما لا ينبغي. يعني بالمناسبة نتوقف وقفة يسيرة يعني مع بعض مع احد التنبيهات، لانه ورد يعني بعض الشكاوى من نسبه قليله جدا من الاخوات، ولله الحمد اخواتنا على خير. ولكن بمناسبه ذكر طباع المرأة يعني يحصل احيانا، طبعا تعرفون ان احنا لسبب معين قلنا ان الاخوات اللائي يصطحبن الاطفال ياتينا يكون تحت المصلى تحت، اما اللائي ياتينا بمفرد هنا يأتينا هنا حتى لا يشوش الأطفال على الأخوات اللائي يحضرن دروس يعني يريد من التركيز في الدرس. فقلة قليلة من الأخوات بتتحدث حتى في وجودهن هنا معنا في المسجد في أعلى. فيعني ننذر بالأخوات ونذر ألا ينشغلن إلا بذكر الله سبحانه وتعالى والإنفاق في الدرس. أما الكلام والحواديت ونشرات الأخبار والكلام على التدخل في خصائص الناس وتحري أسرار البيوت ونحو ذلك من وسائل استنطاق الناس بما عندهم من الأسرار، بعض الناس لهم ظروف خاصة بهم. فيأتي بعض الناس تريد أن تكتنف وتنبش أسرار البيوت وخصائص الناس وأحوالهم الخاصة، فتستفز الناس تكلمها بصورة أخرى حتى تستخرج منها ما لا يعنيها. والرسول عليه السلام قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يعني هذه من علامة الإنسان قد حسن إسلامه، إسلام الحسن أن الإنسان يعرض عما لا يعنيه. أما جمت أنت لن تسأل أمام الله سبحانه وتعالى ويوم القيامة عن هذا الشيء فهو مما لا يعنيه، فلا تنشغل به. إذا أتاك الناس واختصموا إليك وسمعت من الخصوم مثلا بالذات في الخصومات وهذه الأشياء ونصبت قاضيا، نعم هذا واجبك لا نقول فقط حقا، لكن عموما لأنه أيضا يأتي أحيانا بعض الإخوة تكون في مشاكل مثلا معينه، وواضح جدا من سياق السؤال ان في خصومه مع طرف اخر، فينبغي ان الانسان يعني يفهم هل ده العدل. الانسان لا يحكم ابدا ما دام قضيه لها طبيعه خصومه، في خصومه بشريه بين طرفين، لا يجوز لك ان تتكلم ابدا مع طرف واحد او تنشد الى حجج طرف واحد. فانا اقول هذا بالمره لان بعض الاخوه ياتون ويظن اني سوف اتعاون معه في اجابه السؤال، لا، ما دامت خصومه لو يعني مهما تكن انت من انت، ما دامت خصومه لابد ان تحضر الطرف الاخر ويحضر ويصنع من الطرفين مباشره، حينئذ يحق الانسان ان يتكلم. اما ان تكون خصومه وتمثل انت طرفا والطرف الاخر غائب، فالف باء العدل انه لازم الانسان يتدخل يعني في اي خصومه الا اذا سمع من الطرفين او طلب منه ان يقوم بدور القاضي او المصلح بيننا. لكن ما دام هو لم يعني يعين كقاضي ولم يطلب منه احد ان يتدخل في احوال الناس، فينبغي اننا يعني نستقصر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فيمكن التعبد او ينبغي ان نتعبد بهذا الامر، الانسان ما دام لا يعنيه ولا يخص في شيء لا يتدخل ولا يعني يحفر في يعني اسرار الناس وخصوصياتهم، لانهم كما يقولون الدروس اسرار. ويقول الشاعر في هذا: ما يريد الناس منا، ما ينام الناس عنا، لو سكنا باطن الارض لكانوا حيث كنا، انما همهم ان ينشروا ما قد دفنا. احد السلسله الصالحين لما سالته ابنته يوم قالت له: يا ابتاه، اين هذا الجزع الذي كان على بيت جيراننا؟ يعني مرت سنوات طويلة وهذه البنت ومن صغرها نشأت ان اذا نظرت الى بيت الجار تلاحظ فوق سطح الجار جذع زي ايه، زي ساق شجرة، جذع قائم ثابت دائما كانت تراه بالذات في الليل. فغاب هذا الجذع، فقالت له: يا ابتاه، اين هذا الجذع الذي كنا نراه على سطح الجيران؟ قال: يا بنته، هذا منصور قد توفي، منصور ابن زغان العابد الجليل، يعني كان يقوم الليل فكان تراه تحسبه جذع. واضح مثل هذا الخبر مع انه في عباده، لكن نفهم من هذا ان حتى يعني ابوها ما اشتغل بالكلام على حال الجار حتى لو كان في 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 مثل هذا الامر. فهذا يدل على ان السلف ما كانوا يشتغلون بتتبع اسرار الناس واستنشاق الناس باعتراضهم الشخصيه، لان الانسان قد يكون متعبدا بكتمان امور لا يريد ان يظهرها، فانت تستنطقه وتستخرج منه ما قد يسوءك اذا سالت عنه. فلم تستنام ان الانسان لا يتدخل فيما لا يعنيه الا اذا كان قاضيا وسيسمع من الاطراف كلها، حينئذ يضمن العدل والايه والانصاف، والا لا يجبر الناس على ان يتحدثوا بما يكرهون. فهذا يعني عباره عن اي اخت، يعني انا لو بيدي كنت اكافئ هؤلاء الاخوات ان الدرس اللي عدى على خير من غير ما تتكلم اي كلام خطا بغير ذكر الله او اذيه اخواتها المسلمات او كلام في حقوق الناس او فيما لا يعني، تكون كل واحده لها جايزه. ان تعدي درسها على خير تبقى لها جايزه كده، يعمل لهم جايزه جوعانه كده، كل واحده تعدي على خير من غير ما تتكلم في اسرار الناس، من غير ما تخوض في خصائص الناس، كلها مكافاه. لكن نحن نعدهم بمكافاه او نعدهن بمكافاه عظمى من الله سبحانه وتعالى اذا امسكن السنتهن عن الخوض فيما لا يعنيهن، فيتعبدن بذلك وهذا هو خلص الاسلام. هذا يعني كلام عابر بمناسبه الكلام على الطباع.